الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير لزيارة إخواننا وأحبابنا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، فنسأله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. نحن بفجر يوم الخامس عشر أو السادس عشر من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف، وفي مسجد السنة بالقرن الذي يقوم عليه أخونا الشيخ المبارك جمعان الأحمر حفظه الله ووفقه وسدده. وهذه هي المحطة الثانية عشرة في هذه الرحلة الدعوية، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما يحب ويرضى. أيها الأخوة، كلمتي لكم عن أمر ربما يكون عند أكثركم، لكن من باب التذكير لنفسي ولإخواني، وهو الاهتمام بالعقيدة السلفية. نشرا وقبل ذلك اعتقادا وذبا ومحافظة عليها، وذلك أننا في أيام يحاول أهل الباطل أن يشوهوا هذه العقيدة وأن ينشروا عقائدهم الزائفة، فتجد أن كثير من المبطلين في وسائل تواصلهم وفي كتبهم ومحاضراتهم وغير ذلك يقررون عقائد المعتزلة، ومنهم من يقرر عقائد الخوارج، ومنهم من يقرر عقائد المرجية، ومنهم من يقرر عقائد الرافضة، ومنهم من يقرر عقائد الصوفية، ومنهم من يدعو ويقرر عقائد الحزبية. الشاهد أن هذه العقيدة التي أنزلها الله عز وجل وأوحاها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يحاربها أكثر الفرق ويتنكرون لها. ولذلك إذا نظرت في كتب العقائد والملل والنحل والفرق تجد العجب العجاب من إنكار أمور متواترة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السلف أصحاب الحديث، ومع ذلك يأبى أهل الباطل إلا أن يخالفوا هذه الأصول العظيمة التي اتفقت عليها الشرائع والملل ودعا إليها جميع الرسل كما قرره الشوكاني رحمه الله في رسالة له في هذا الباب. ومما يدل على أهمية هذا الباب سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم وأخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فسأله عن الإيمان وعن أركانه وشرائعه وما يتعلق به. ومعلوم أن الإيمان إذا قرن بالإسلام دل على الأعمال القلبية، وأما إذا أفرد عن الإسلام فالإيمان يدل على معنى الإيمان والإسلام، والإسلام يدل على معنى الإيمان والإسلام. ولما جاء الأطفال الحزاولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الإيمان ثم يعلمهم القرآن فيزدادون به إيمانا. حديث جندب عند ابن ماجه. استدل العلماء بهذا الحديث على تقديم علم العقيدة على غيره من العلوم، وأن الإنسان يبدأ بتصحيح عقيدته على وفق طريقة السلف أصحاب الحديث، ثم يتحفظ الأدلة الدالة على هذه العقيدة الصحيحة. وذلك أن الفساد الحاصل في العالم سببه فساد العقيدة. الفساد الخلقي والفساد العقدي سببه فساد العقيدة. فاليهود والنصارى خالفوا العقيدة الصحيحة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا في باب الأسماء والصفات كما خالفوا في باب النبوات والإيمان بالمغيبات وغير ذلك من الأبواب. وما ظل من ظل من هذه الأمة إلا بسبب الاقتداء بهم والتأسي والسير على سيرهم. وهكذا عباد الأصنام والأوثان ومن إليهم خالفوا العقيدة الصحيحة، فعبدوا أحجارا وعبدوا مخلوقات ليس لها من الأمر شيء. وقد ألف المعلم رحمه الله كتابا طبع بعنوان العبادة، واسمه الصحيح رفع الاشتباه عن معنى الإله، بين فيه الشبهة التي طرأت على الكافرين والملحدين والمخالفين لدين رب العالمين، لأنهم ما عرفوا معنى الإله وأنه الذي يعبد بالمحبة والتعظيم الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص. ولذلك تجد أن طوائف من هذه الأمة حين جهلوا هذا المعنى العظيم، معنى الإله الحق ومعنى لا إله إلا الله، عبدوا الأصنام أو الأوثان بمعنى أصح من أناس مقبورين وأناس عجزوا عن نفع أنفسهم فضلا عن نفع غيرهم، قد صاروا ترابا والله المستعان. وربما عبدوا الصالحين لكن لا يسوغ لهم عبادة غير الله عز وجل، سواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو شجرا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. شاهدنا أن أغلب البشرية تخالف عقيدة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت هذه المخالفة لا تستبعد أن يقع كل شيء من المخالفة. انظر إلى الحلولية والاتحادية حين اعتقدوا أن الله كل شيء أو أن الله في كل شيء، لم يبال أحدهم أن يصرح ويقول يعني أنا لا أبالي كنت يهوديا أو راهبا أو مجوسيا أو مسلما أو غزالا أو نحو هذا الكلام. وأيضا اعتقد بعضهم أنه الله، كما هو في قول بعضهم أن الله بلا شك سبحانك سبحاني. وهكذا أحدهم يقول ما علمت أني أصلي لغير نفسي إلا عند الموت، وإلا يعتقد أنه يصلي لنفسه، ونفسي لي صلتي في أشعار يقولها. فحين اعتقدوا أن الله هو كل شيء صوبوا فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى، كما ذكر شيخ الإسلام قصة سعد اليهودي مع أناس من الحلولية والاتحادية، قال لهم إن كنتم تعتقدون هذا فعقيدتكم وعقيدة فرعون سواء، قالوا ونحن على عقيدة فرعون. فقال هذا اليهودي أي دين هذا؟ ثم أتى إلى شيخ الإسلام فذكر له الخبر فقال نعم هذه عقيدة فرعون، القول بالحلول والاتحاد عقيدة فرعون، والقول بأن الله عز وجل في السماء عقيدة موسى ومحمد وجميع الأنبياء والمرسلين. يا همان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى عندي لا أظنه كاذبا. وهكذا المعتزلة لما قدموا العقل على النقل، لا تتوقع ولا أقصد لا تستبعد منهم أن ينكروا لك ما دل عليه صريح القرآن وما دل عليه متواتر السنة، مع أننا نخالفهم في هذا التقسيم، تقسيم السنة إلى أحاد متواتر، بحيث أن الأحاد لا يؤخذ به العقائد والمتواتر تؤخذ به العقيدة. الصحيح أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ به العقيدة، كل ما ثبتت به الأدلة وهو على ظاهره اللائق بالله عز وجل. لكن حين حكموا العقل في عقائدهم وزعموا أنه مقدم على النقل عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وأنكروا كثير من أمور الغيب المتعلقة باليوم الآخر، وهكذا أنكروا أشياء لا تتوقع من مسلم أن يشك في ثبوتها فضلا أن ينكرها. أنكروا الحوض الصراط والميزان، أنكروا ما يتعلق بالقبر من النعيم أو العذاب والسؤال ومنكر ونكير، أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، بل أنكروا القول بخلود الجنة والقول بخلود النار، فزعموا أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان، وزعموا أنهما غير موجودتان الآن. أمور تتعجب منها، بل وصل ببعضهم الحال أن ينكر عذاب الأطفال، تألم الأطفال، قال ما يتألم الأطفال بالدنيا، قول يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول، ما منا من أحد ممن قد تزوج ورزقه الله طفل إلا ويشعر بتألم طفله ويبكي إذا جاع وإذا ضرب، وهو يقول لا يتألمون، كما نقل ذلك البخاري في شرح سنته. عن أبي بكر بن عبد الواحد أخو بنت عبد الواحد أو نحو هذا. الشاهد أن العقائد إذا فسدت فسد كل شيء، وإذا صلحت صلح كل شيء. ولا أدل على ذلك من حديث عائشة وأكرره كثيرا لأنه من أعظم الشواهد الدالة على ذلك، وهو قصة الزواج عند أهل الجاهلية، وأنه كان على أربع أنحاء. الأول أن تنصب المرأة على بيتها راية حمراء لا تمنع أحد من دخوله. الثاني أن يكون للمرأة 10 أزواج لا تمتنع عن أحد منهم. الثالث أن يرسل الرجل بزوجته إلى كريم من كرماء العرب أو شجاع من شجعان العرب لتستضع منه ولدا يكون على هذه الصفة. الرابع هو زواج الناس اليوم. ما الذي جعل هؤلاء الناس يقعون في مثل هذه البلايا والرزايا؟ لما فسدت عقائدهم ولم يكن عندهم إيمان بالله. في كثير من شأن وأركان الإيمان بالله، وإن كانوا يؤمنون بالله بالجملة أنه الرب الخالق الرازق المالك المدبر كما هو مقرر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا، انظر كيف تغير الأمر، صار الناس في بعد عن الظلم، في بعد عن الزنا، في بعد عن الربا، في بعد عن كثير من البواطن. صلحت معايشهم في بعد عن الباطل، في بعد عن الباطل. وإن ألم أحدهم بشيء عاد إلى الله سريعا. السبب أن العقيدة صلحت واستقامت. فيا عباد الله علينا أن نهتم بهذا الباب، لا سيما ونحن الآن في زمن قد كثرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا تسلط الرفض على بعض البلدان والمناطق، والصوفية ربما يتعشون بين الحين والآخر على حسب أعيادهم ومواسمهم، وأكثر الفرق التي في الساحة تخالف في باب العقيدة، أو بعضها لا يبالي بالعقيدة. وإن كان في الجملة قد يعتقد عقائد السلف من أن الله في السماء وأنه يرى يوم القيامة وأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل كما يليق بجلال وجهه عظيم سلطانه، وأنه يغضب ويرضى ويسخط ويحب إلى غير ذلك، إلا أنه لا يبالي بنشر هذه العقيدة، ولا يبالي أن يجاري ويماشي ويؤانس ويصاحب من يخالف هذه العقيدة. ودليلهم نتعاون بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما عندهم دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال السلف. جاءوا بقاعدة كان قد جعلها محمد رشيد رضا شعارا لمجلته المنار، ثم أخذها منه حسن البنا فجعلها طريقة للأخوان المسلمين يسيرون عليها في كل زمن وحين. فما بقي للإسلام وما بقي للعقيدة الصحيحة وما بقي للتوحيد الخالص بعد الله عز وجل إلا أهل السنة والجماعة، علماء ودعاة وأفراد هم الذين يهتمون بهذا الباب غاية الاهتمام، يهتمون به في محاضراتهم وفي دروسهم وفي خطبهم وفي نصحهم وفي غير ذلك، لعلمهم بأهميته ولتتابع العلماء على الكلام فيه، لأنهم يعلمون أن الإنسان مهما استقام ظاهره، مهما استقامت أخلاقه، وهو فاسد العقيدة فهو فاسد، ومهما ساءت أخلاقه أو حصل منه من التقصير وهو مستقيم العقيدة أنه يرجى له الخير. ولهذا كان كلام الإمام أحمد رحمه الله أن عباد أهل البدعة أعداء الله، وعصاة أهل السنة أولياء الله، لأنهم عظموا باب الإسلام، عظموا التوحيد، عظموا العقيدة، أخذوا طريقة السلف. والمعاصي قد يقع فيها الإنسان بسبب شهوة أو شبهة أو ضعف، مع أنه يجب على الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتركوا المعاصي. أتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن عاصي من أهل السنة وأهل الإسلام أفضل وأكرم وأنبل من متعبد من أهل البدعة والإجرام. يعني تصور الآن واحد من أهل السنة وقع في معصية من المعاصي، نسأل الله أن يسلم الجميع، وواحد آخر يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يعتقد أن الله في كل مكان أو يعتقد أن القرآن مخلوق أو يعتقد جواز الخروج على حكام المسلمين ويستبيح دماء المسلمين، أيهما أعظم ضرر وضلالا؟ بلا شك ولا ريب أنه المبتدع الضال، وذاك يرجى له الهداية وذاك لا يرجى له الهداية، كما في حديث أنس عند ابن أبي عاصم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. لماذا حجبت التوبة مع أن الله عز وجل يقول: كل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعود فقد مضت سنة الأولين؟ حجبت التوبة بسبب الران الذي غطى قلوبهم، فلا يكاد أن يتوب المبتدع إلا أن يشاء الله، لأنه يرى أنه على الحق وأنه على الطريقة الصحيحة، ويتعبد لله عز وجل بما هو فيه من البدع والبلايا والرزايا. انظر إلى الرافضة الآن، يعني ينعشون باب المتعة، ينعشون باب الفساد الخلقي لاعتقادهم أنه إذا كثر الفساد خرج الإمام المعصوم في آخر الزمان، فلذلك يتعمدون نشر الفساد، يتعمدون القتل، يتعمدون الإلحاد، يتعمدون كل بلاء للعقيدة الفاسدة التي في قلوبهم. وانظر لما ساءت عقيدتهم في الصحابة، وهكذا ساءت عقيدة الخوارج في الصحابة، حصل البلاء العظيم في الأمة بسبب الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الإسلام، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في جبريل، طعن في الله عز وجل. الله عز وجل أثنى عليهم في آيات كثيرات، ومن أقرب الصور في ذلك سورة الفتح، حتى قال أبو بكر بن أبي داود: وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، مش آية، آي، أي آيات كثيرات تمدح الصحابة الكرام والأئمة الأعلام. ثم يأتي رويبض من الرويبضة ويتكلم بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وفي غيره، فمن وقع في الصحابة لا ترجو منه خيرا، يعني يقع في غيره ممن هو دونه. الشاهد أن الاهتمام بالعقيدة من المهمات ومن المسلمات عند أهل السنة والجماعة، وقد ألف فيها العلماء قديما وحديثا كتب كثيرة مسندة وغير مسندة، وما ابتلي العلماء بقدر ما ابتلوا في العقيدة. هل أحد من العلماء ابتلي لأنه يصلي؟ الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن معين وفلان وفلان كثير ممن امتحنوا في مسألة خلق القرآن. هل امتحنوا لأنهم يصلوا؟ قيل لهم لماذا تصلوا؟ لماذا تزكوا؟ لماذا تحجوا؟ لماذا تعتمروا؟ هذا ما كان، لكن يبتلون في العقيدة. لماذا تقول بأن الله في السماء؟ لماذا تقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وغير ذلك من المسائل. وإلى يومنا هذا طعن المبتدعة الضالين في علماء أهل السلف، علماء أهل السنة والجماعة، إنما بسبب عقائدهم. ما يقول الشيخ مقبل ننتقد عليه أنه يصلي أو أنه يحج ويعتمر ويدعو إلى الزكاة وكذا وكذا، لكن يقولون هذا فرق الأمة، هذا متشدد، هذا كذا، لطعنهم في عقيدته. فلنهتم بهذا الباب، ولا يليق بطالب علم أن يكون خالي الوفاض من أدلة العقيدة. لابد أن يكون عندك جملة من أدلة العلو، جملة من أدلة إثبات الصراط والحوض والميزان، جملة من إثبات النزول لله عز وجل، جملة من الآيات والأحاديث في إثبات الرضا والغضب والسخط والكراهة وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وسبحان الله، أهل السنة والجماعة لابد في كل مسألة أن يكون وسط بين طرفين، وحق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، وهكذا في كل مسألة. في مسألة الغلو والتميع والجفاء تجد أهل السنة العدل الخيار، في مسألة الصحابة تجد أهل السنة العدل الخيار، في مسألة يعني القدر تجد أهل السنة العدل الخيار، في جميع المسائل أهل السنة العدل الخيار. فأنت تمشي في طريق تحوطه طائفتان، طائفة إلى الغلو وطائفة إلى الجفاء، ولا بد، كما قال ابن القيم ونقله عنه غير واحد من أهل العلم: ما من عمل من أعمال الإسلام إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. إذن يا أيها السني تحتاج إلى تعلم العقيدة حتى لا يأتيك واحد باسم الغير على الإسلام، باسم نصرة الإسلام، باسم تعظيم الإسلام، ويحرفك إلى الغلو، إلى طريق الخوارج، كلاب النار، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك تكون على حذر لأجل لا يأتي آخر ويقول العدل، الإنصاف، كذا وكذا، ويحرفك إلى طريق الجفاء والتميع ونحو ذلك. لابد أن تكون عدلا خيارا في جميع المسائل العلمية والعملية. نسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم، والوقت لا يتسع لأكثر من ذلك، وإلا فباب العقيدة باب عظيم. وكان في الرفقة الشيخ عبد الخالق العماد، وهكذا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد الحجوري، وهكذا الشيخ معافى المغلافي، وكثير من الأخوة، لكنهم آثروا أنا أتكلم، وهذا من كرمهم وجودهم وإيثارهم، إلا فأنا من القوم. والحمد لله أن من علينا بزيارتكم ورؤيتكم من غير سابق موعد، بل كنا نظن أننا في هذه الأيام لن نتمكن من دخول سيئون وما إليها، لكن سبحان الله الذي يسير العبد كيف شاء، هو الذي يسيركم في البر والبحر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.